الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. خطط قوم إبراهيم ودبروا لكي يلقوه في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، انتصروا لآلهتكم التي تعبدونها إن كنتم فاعلين. فالتقدير أنهم بنوا البنيان وجهزوا ودبروا وألقوا إبراهيم في النار، هذا مما يعلن في الذهن، لأن الآية مباشرة بعدها قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. وهذا مفهوم من السياق يفهمه الذهن دون أن يذكر. فجمعوا جمعوا الحطب وألقوا إبراهيم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا هذه أو هذا اللفظ، هذا لفظ بصيغة الجمع، والجمع هنا لا يفيد التعدد، الجمع لا يفيد التعدد، أحيانا الجمع يفيد التعدد وأحيانا يفيد التعظيم، أحيانا يفيد التعدد. فعلنا يعني قوم متعددون ليس فردا واحدا، ولكن أحيانا يريد التعظيم، فيقول رجل مثلا مدير شركة كبيرة قررنا، وهو يقصد نفسه، فعل رأينا قلنا أشرنا، هذه تسمى نون العظمة. فإذا كانت هذه بالنسبة لعظماء البشر فما بالكم بأعظم عظيم وهو الله. يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه، مع أنه واحد لا شريك له، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فيقول هذا لفظ يفيد التعظيم، الله يعظم نفسه. وهذا الأمر هنا الذي في هذا السياق، في سياق الكلام عن إبراهيم، تتجلى فيه قدرة القدير. إذا قال قلنا يا نار، هذا أمر عظيم، هذا الأمر ليس سهلا، أمر عظيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا يقتضي تعظيم القائل وهو الله. قلنا يا نار، لأن الأمر الموجه للنار أمر ليس سهلا، أمر عظيم، أمر عظيم. والله عز وجل أمر هذه النار مباشرة فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار هذه التي يخاطبها الله عز وجل نار معينة، وهي نار إبراهيم. يا نار هنا، يا نار يعني نار معينة بذاتها، ولذلك ليس جميع النار كانت بردا وسلاما في ذاك الوقت، كل النار التي على وجه الأرض، لأن النار المخصوصة هذه التي أعدها قوم إبراهيم لإحراق إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، النار التي تحرق الله جعلها بردا وسلاما. لماذا قال بردا وسلاما؟ لماذا قال بردا وسلاما؟ واحدة تكفي. أكثر المفسرين جرى على أن قوله بردا وسلاما، قال لو قال بردا لاشتد عليه البرد فيؤذيه بردها، فلم يقل الله عز وجل يا نار كوني بردا، لو قال بردا لاشتد بردها عليه فأوذي من البرد. وكذلك كما أنه لا يؤذى من حرها فلا يريد أن يؤذى من البرد كذلك، فالإنسان يكره شدة الحر ويكره شدة البرد، وهذا مذكور عن كثير من المفسرين. وذكر من الصحابة عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما قال لو لم يقل الله وسلاما لمات إبراهيم من بردها، لو لم يقل الله وسلاما لمات إبراهيم من بردها. رد بعض المفسرين على هؤلاء، قالوا لكن رب العالمين قادر أن يقول كوني بردا ويجعل هذا البرد بقدر معين، يعني لو قال بردا، الله قادر بردا يعني بالتقدير الذي قدره الله، لكن دون أن يقول سلام، لكنهم استفادوا الفريق الآخر، وهذا وجه صحيح أيضا، قالوا هنا هؤلاء أحضروه كما ذكر في الروايات في الإسرائيليات أنهم أحضروه وقت الظهر، أنهم أحضروه وقت الظهر. فلو قال الله تعالى كوني سلاما، قالوا فإن النار لن تحرقه، لكن ربما يمكث متأذيا بحرارة الجو. فقال الله تعالى كوني بردا حتى تلطف الجو من حوله، وقال لها كوني سلاما حتى لا تصيبه بأذى من حرارتها. فقال كوني بردا حتى لا يتأذى بالجو، وكوني سلاما حتى لا تصيبه بأذى من حرارتها. فأنت تنظر إلى حال المعذب وإلى حال المعذب. الذين أرادوا أن يعذبوا إبراهيم كانوا يجلسون فتؤذيهم حرارة الشمس في وقت الظهيرة، أما هو فلا يشعر لا بحرارة الشمس ولا حرارة النار، فهو لم تؤذه حرارة الشمس ولا حرارة النار، فكان إبراهيم متنعما في النار، في النار التي ألقوه فيها كان متنعما، فلم تؤذه حرارة الشمس ولم تؤذه حرارة النار، لم تؤذه حرارة الشمس بدليل قوله بردا، ولم تؤذه حرارة النار بدليل قوله وسلاما، فجمع بين أمرين. فهذا قول آخر للمفسرين. إذن القول الأول قالوا لماذا قال بردا وسلاما، قال لو قال بردا لاشتد بردها عليه وأوذي من بردها، فلذلك قال سلاما. والوجه الثاني الذي ذكره المفسرون أنهم ألقوه في شدة الحر، حر الظهيرة، فقال إن النار لم تؤذه من خلال قوله وسلاما، وإن حرارة الجو لم يتأذى بها من خلال قوله بردا، فكان حاله في النار أنه في نعيم، والذين عذبوه في جحيم، الذين عذبوه في جحيم. فقالوا إن هذه النار نار مخصوصة، هذه خاصة لإبراهيم، لأنه مروي عن الكلبي قال إن كل حرارة النار على وجه الأرض تعطلت، يعني كل حرارة، حتى من أراد أن ينضج خبزته لا يستطيع، النار لم تشتغل ولم تفعل شيئا على وجه الأرض كلها. هذا خطأ. من خلال السياق نعلم أن النار التي أبطل الله خاصية الإحراق فيها نار خاصة، وردوا بهذه الآية قال يا نار كوني بردا وسلاما، هذه خاصة لإبراهيم في ذاك الوقت، هذه خاصة لإبراهيم في ذاك الوقت. ومن هذه الآية أيها الإخوة نأخذ أن الله على كل شيء قدير، وأننا لا ينبغي أن نخدع بالأسباب، فالله قادر أن يعطل الأسباب إذا شاء. فهذه النار من خصائصها الإحراق، وهذا سبب من الأسباب جعله الله فيها، ولا نقول إن النار ليس في إحراق، بل فيها إحراق، والله جعل هذه الخاصية فيها، خاصية الإحراق، ولكن الذي جعل خاصية الإحراق في النار هو الذي سلب هذه الخاصية منها، فهو الذي يسلب من الأشياء خواصها وقت ما شاء ليظهر قدرته. ولذلك يا إخواني خرق السنن الكونية، خرق الأسباب حتى يعلمك أن الله على كل شيء قدير، خرق الأسباب حتى يعلمك أن الله على كل شيء قدير. فشيخ كبير في السن وامرأته عاقر، ومع ذلك يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. في الأسباب المادية لن يكون الولد، ولكن بخرق هذه الأسباب علمنا أن الله على كل شيء قدير، فهو القادر، فالأسباب خاضعة له، وقدرته ليست خاضعة للأسباب، القدرة فوق الأسباب، القدرة فوق الأسباب. وطبعا نحن مع تعاملنا بهذه الأسباب جعل البعض الأسباب أرباب، جعل البعض الأسباب أربابا، خلاص كأنها استقلت بالفعل من دون الله، فحتى يعلمنا الله فيخرق فعل الأسباب أحيانا. فنحن تعودنا مثل ما ذكرنا، ما الحكمة أن عيسى جاء من أم دون أب؟ قالوا لأن البشرية اعتادت أن يكون الولد من أب وأم، فظنوا أن هذه السنة الجارية أو هذا السبب يكون فوق قدرة الله، وأنه لا بد حتى يكون الولد من أب وأم. فالله أثبت لهم بقدرته أنه قادر أن يأتي بولد من أم دون أب، ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فهذا من الحكم، لماذا جاء عيسى من أم دون أب؟ البشرية اعتادت سنوات مئات السنين الولد يكون أب وأم. قال هذه السنن الكونية لا تخضع، لا تخضرني، هي تحت قدرتي أنا، لو شئت غيرتها، لكن أنتم اعتدتم على ذلك، أنتم اعتدتم هذه السنن، أنتم اعتدتم هذه الأسباب، لكن هذه لا تخضع، أو قدرة الله لا تخضع تحتها، بل الله يغيرها إذا شاء، فلذلك غيرها. قال هذا من أم دون أب. وحتى تكتمل المسألة المعادلة كاملة اللي هو من أب وأم، نحن جميعا من أب وأم، ومن أم دون أب، وحواء من ضلع آدم، بلا أب ولا أم آدم عليه السلام، حتى تكتمل جاء من أم دون أب، ليبين لك أن الأسباب تتغير إذا شاء الله أن يغيرها. مثل أيضا ما حدث في كرامات الأولياء من أن الصحابة قد مشوا على الماء، الله جعل من خصائص الماء الإغراق، لو واحد لا يستطيع أن يقف على الماء، لكن الله عز وجل جعل هذا السبب في هذا الوقت معطلا، يعني جعل الإغراق معطلا في هذا الوقت، فالماء لم يغرق الصحابة. إذن أيها الإخوة، هذا يعلمنا أننا ينبغي أن نسأل الله، لأنه على كل شيء قدير، وهو القادر أن ينجيك بعد اجتماع كل الأسباب على عدم النجاة. احنا بنقول هذا حتى ما يمشي واحد يقول طيب أنا بدي أقول لا، النار أريدها بردا وسلاما وأحرق نفسي. ليست هكذا، ليست هكذا التعامل. الله جعل الأسباب، لكن أحيانا ممكن الأطباء يجتمعوا جميعا ويقولوا هذا المرض لا شفاء فيه، خلاص انتهى، لا أمل للشفاء، انتهى، وتذهب إلى فلان وفلان وفلان يغلق السبل أمامه. فإحنا الآن نستخدم هذه اللغة اللي صرنا نتكلم فيها للأسباب، كل هؤلاء اجتمعوا وقالوا لا يوجد شفاء، لن يكون العلاج من المرض، 10 أطباء 20 طبيب اجتمعوا، ونقول يلا قدرة رب العالمين فوق قوة هؤلاء وقدرتهم. هنا الآن بتقول يا الله، تقول يا رب أنت على كل شيء قدير، هؤلاء قالوا هذه أسبابهم، لكن أنت يا رب نجيت إبراهيم من النار، مع أنك جعلت في النار خاصية الإحراق، سلبت هذه الخاصية، يا رب أنت قادر بعدما اجتمعوا أنه لا يوجد شفاء، يا رب أن تشفني، أنت على كل شيء قدير. فيحسن بنا أن نستخدم مثل هذا عندما لا نستطيع. أيها الإخوة، واحد كل أسباب النجاة مغلقة، مثل الذين سدت عليهم الصخرة، استخدموا هذا الأمر ولا لا يا إخواني؟ كل الأسباب لا تستطيع أن تنجيهم، السبب المادي، كم هؤلاء لو اجتمعوا ودفعوا الصخرة ما بيستطيعوا يدفعوها، لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله، إلا أن تدعوا الله، يعني قدرة رب العالمين فوق هذه الأسباب، فوق هذه الأسباب. فيحسن بنا استخدام مثل هذا في الدعاء، أنه إيه أنت كل الأسباب، والله ما في رزق يا أخي، بجيبها من هنا مسكر، من هنا مسكر، أسباب الدنيا وكلها مغلقة أمامي، بس أنت في عندك شيء فوق الأسباب، الدعاء فوق الأسباب، الله قادر أن يرزقك وأن يهيئ لك الأسباب من حيث لا تحتسب. فهذا ينفعنا أيها الإخوة عندما نلجأ إليه ونفوض الأمر إليه، هذه واحدة. الثانية أن الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا إن الله تعالى قادر أن يجعل موضع الهلاك نجاة، موضع العذاب نعيم، موضع الهلاك نجاة وموضع العذاب نعيم. وهذا أيها الإخوة ليس لإبراهيم فقط عليه السلام، ليس لإبراهيم، فالله قادر أن يجعل هذا حتى لغير إبراهيم. وحدث هذا لمن؟ لأبي مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، اللي هو عبد الله ابن ثوب رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني الذي هو من بلاد اليمن، أبو مسلم الخولاني الذي كان يقول لا رحمه الله لو رأيت الجنة عيانا والنار عيانا ما كان عندي مستزاد من الأعمال، يعني لو رأيت الجنة عيانا والنار عيانا ما كان عندي مستزاد من الأعمال. أبو مسلم الخولاني موقفه مع الأسود العنسي، الأسود العنسي كان في اليمن قد ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شديد المرة قوي البنية مستطير الشر، الأسود العنسي ادعى النبوة وكان قد أتقن الكهانة وحذق في الشعوذة على الناس، ومع ذلك كان فصيح اللسان رائع البيان ذكي الفؤاد، كان لا يظهر إلا مقنعا بقناع أسود ليحيط نفسه بهالة من الغموض والهيبة، ويقول أنا نبي وادعى النبوة، وانتشرت دعوته في اليمن انتشار النار في الهشيم، وكان يومئذ من أكثر قبائل اليمن ومن أوسعها نفوذا، وفعلا اليمن التي اجتهد عليها معاذ وكذا كثير منهم تبعوا الأسود العنسي، تبعوا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وبدأ الأسود العنسي الذي ادعى النبوة هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتوسع حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت والطائف كلها تبعت له، وما بين البحرين وعدن تبعت له وآمنوا به، فلما استتب له الأمر إذا به يستخدم الآن القوة لمن يخالفه، فكل من يخالفه يأتي به وليقتله أو ليؤذيه. كان أبو مسلم الخولاني رجلا صلبا في دينه قويا في إيمانه، فجهر بالحق، فدعاه أبو مسلم فدعاه الأسود العنسي فقال لأبي مسلم الخولاني تشهد أني رسول الله؟ فقال إن في أذني صمما مثل ما قال الحبيب بن زيد، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال ذلك ثلاثا، كل مرة يقول، فاستشاط الأسود العنسي منه من صرامته وهدوء نفسه استشاط غيظا، ثم قال اجمعوا له الحطب وألقوه في النار، اجمعوا له الحطب وألقوه في النار. فقالوا له يا أسود إن الرجل مستجاب الدعوة، إن الرجل مستجاب الدعوة والله لا يخذله. قال اجمعوا له الحطب وألقوه في النار، وفعلا جمعوا الحطب وألقوه في تلك النار. دخل أبو مسلم الخولاني تلك النار وما ضرته شيئا، وخرج منها دون أن تضره شيئا، وبعد ذلك مضى إلى المدينة. طبعا هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، أدرك النبي في حياته وآمن به لكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتاق لرؤية النبي ليحدثه الخبر. فلما بلغ أبو مسلم الخولاني الآن من اليمن يذهب إلى المدينة، قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعقل ناقته هناك، ودخل إلى المسجد فلما فرغ وصلى، فلما فرغ من صلاته سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه قد مات. فهذا يسمى تابعي مخضرم، أدرك النبي وآمن به ولكن لم يره، من خيار التابعين أبو مسلم الخولاني. فقال عمر بن الخطاب وقد لقي أبا مسلم، قال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال فقال له ما فعل الله بصاحبنا الذي سجر له عدو الله الأسود العنسي نارا فأنجاه الله منها؟ قال هو بخير والحمد لله. قال عمر نشدتك الله، ألست هو؟ قال بلى. فقبل عمر بين عينيه، فقبل عمر بين عينيه، ثم ذهب به إلى الخليفة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال عمر لأبي بكر يا أبي بكر الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في أمة محمد من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، حتى رأيت من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، نجاه الله كما نجى إبراهيم. فهذه السنة أيها الإخوة، هذا السبب قد يعطله الله، وهذه قصة توارد أهل السير على ذكرها، اللي هي قصة أبي مسلم الخولاني الذي نجاه الله من نار الأسود العنسي كما نجى الله إبراهيم من نار قومه. إذن حتى ما تقول هذه خاصة لإبراهيم، هذه خاصة ولأنه نبي، لا، هذا أبو مسلم الخولاني ليس نبيا بل ليس صحابيا، ومع ذلك نجاه الله من هذه النار. حتى نتعامل إخواني مع الأسباب أنها تحت قدرة رب الأرباب. قال الله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا أن يكيدوا به، يعني تدبير خفي بعد الإحراق بالنار، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هنا آيتان في القرآن الكريم: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الأنبياء، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الصفات، كيدا الأخسرين، كيدا الأسفلين. هل هناك فرق في التعبير؟ وما الحكمة أصلا من ذكر هناك الأسفلين وهنا الأخسرين؟ يعني في سورة الأنبياء الأخسرين وفي سورة الصفات الأسفلين. قالوا: سبحان الله، هذا من دقة التعبير القرآني، يقف المتأملون والمتدبرون لكلام رب العالمين ليتأملوا. وهذا الذي نريده من شهر رمضان، أنه لما تقف مع مثل هذه الآيات تقول: آه والله في آية شبيهة إلها في سورة الصافات: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في آية تشبهها، بس هنا الأخسرين وغاد الأسفلين، ما الحكمة أن هنا الأخسرين وغاد الأسفلين؟ تصير تتأمل وتتدبر وتبحث عن السياق. اللي ينظر في سياق الآيات يجد أنه من المناسب أن يذكر هنا الأخسرين وهناك الأسفلين. قال: لماذا هنا قال الأخسرين؟ قال: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. نصر وانصروا آلهتكم، المسألة انتصار فيها، ستنصروا آلهتكم، ستنتصروا أنتم، ستنتصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم. قال الله تعالى: فجعلناهم الأخسرين، هزموا في المعركة، خسروا المعركة ومنتصروا، لأنهم قالوا وانصروا. لكن في سورة الصافات ماذا قال؟ قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ابنوا له بنيانا ارموه وابقوا أنتم وانظروا، أنتم فوق وإبراهيم في الأسفل في النار، أنتم اصعدوا فوق البنيان وارموا إبراهيم وانظروا، فأنتم الأعلى وإبراهيم سيكون في أسفل النار. قال الله تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في سورة الأنبياء ما في ابنوا له بنيانا، سورة الصافات ابنوا له بنيانا، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، لأنه قالوا ابنوا له بنيانا، قال فجعلناهم الأسفلين. هنا قال وانصروا، قال فجعلناهم الأخسرين، مقابل وانصروا أخسرين، مقابل ابنوا له بنيانا أسفلين. هذا حكمة التعبير القرآني، أنه مرة هنا يذكر أسفلين ومرة يذكر أخسرين. وهنا فليتدبر القرآن كلام الرحيم الرحمن. قال: وأرادوا به كذا فجعلناهم الأخسرين. إبراهيم في سيرته يخوض عدة جبهات، شوف أول شيء مع أبيه، الآن مع قومه ونصره الله عليهم، نصره الله عليهم، وسيخوض مجادلة أخرى ومحاجة مع الملك النمرود الظالم المتسلط، كما ذكر الله تعالى في سورة البقرة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.